الأمر الآخر، الآن الشيخ سيطرح أسئلة على الدرس، والجوائز كما ترون هي من مؤلفات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فالذي يجيب بإذن الله تعالى ينال هذه الجائزة، وبعدها نقرأ الأسئلة التي وجهت من الطلبة. ولضيق الوقت وكثرة الأسئلة وجهد الشيخ اخترنا ما هو متعلق بالدرس.
وفقكم الله، تفضل يا شيخ.
نعم، شروط الحج وأقسامها من حيث الصحة والوجوب والإجزاء.
اللي جاوب يرفع يده يا أخي. شكلهم نايمين يا شيخ.
ها خالد ما في حاجة؟ والله ما
أعد السؤال يا شيخ.
شروط الحج يا أخوان، شروط الحج كذا وكذا وكذا وكذا.
تفضل يا شيخ.
وهذا الشرط للكذا الوجوب الصح، وهذا للوجوب والإجزاء، وهذا الوجوب فقط. ها
تفضل.
شيخ الإسلام شرط صح.
أين الإسلام شرط
صح؟
و
التكليف شرط صحة و
لا لا لا،
وجوب وإجزاء.
وجوب وإجزاء جميل. والقدرة الحرية نفس الشيء، وجوب أجزاء. والقدرة شرط إيش؟ شرط نعم وجوب. بقي الأول الإسلام يا أخي، شرط إيش وإيش وإيش؟ كلنا شرط إسلام وجوب صحة ووجوب وإجزاء.
سؤال آخر هذيك موجودة.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني شروط التمتع أربعة، شروط التمتع أربعة، نريد يعني اثنين أو ثلاثة منها، وإن تيسر كلها فحسن.
تفضل.
من يحرم يا شيخ
لا شروط التمتع، شروط التمتع أن يحج متى ويحج متى؟
من يحرم في
أي نعم أن يحرم
أن يحرم في أشهر الحرم في شهر شوال.
أحسنت، في أشهر الحج.
أشهر الحج
أي نعم.
وأن يحج في نفس العام،
يحج في نفس العام. أحسنت.
ولا يسافر بين العمرة،
ولا يسافر بينهما إلى بلده بالذات. وأن نعم
والنية،
وأن النية أن ينوي. بارك الله فيك. أحسنت. بالنسبة يا أخوان لفسخ الحج إلى عمرة، اتفق العلماء فيه على مسألة واختلفوا في أخرى، فاتفقوا على ماذا واختلفوا في ماذا؟ فسخ الحج إلى عمرة.
تفضل.
أقرب شوي.
أي نعم، اتفقوا بأن هذا كان مشروع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هذا ما خالف فيه أحد. واختلفوا في ماذا؟
اختلفوا هو هل هو على الدوام؟
أي نعم، هل هو على الدوام؟ أو للصحابة فقط. والذين قالوا إنه مشروع للصحابة ولغيرهم اختلفوا أيضا، هل هو واجب أو ليس بإيش؟ أو ليس بواجب. بارك الله فيك. القرآن له ثلاث صور، فما هي؟
تفضل.
أي نعم، يقرن الحج بالعمرة عند الإحرام، فيقول لبيك عمرة وحج. جميل. ثاني،
الثانية الهدي.
لا، صورة القرآن، صورة القرآن. نعم، ينوي الحج والعمرة وثاني. والثانية كما حصل لمن؟
عائشة.
عائشة رضي الله عنها. اي نعم. ثاني، الصورة الثانية يعني يحرم بالعمرة متمتعا ثم يحصل له عارض فيدخل الحج عليها فيكون قارن. والصورة الثالثة أن يدخل العمرة على الحاج بالعكس، وهذه مختلف فيها. نعم.
آخر سؤال.
أيضا
آخر سؤال.
آخر سؤال
الخامس.
ذكر الشيخ عدة أحاديث موضوعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر منها شيء؟ حديث حديثين.
تفضل.
أينما الحج ولم يزرني فقد جفاني، وأيضا من زارني بعد مماتي فكأنما نعم زارني في حياتي أو وجبت له شفاعتي. الكلام الآخر أيضا، هذه حديث هالكة.
الله أحسن إليك شيخ. الجوائز موجودة بإذن الله.
الأسئلة يا شيخ، أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن السفر يقطع التمتع؟ ما الدليل على أن السفر يقطع التمتع؟
ما معنى التمتع يا أخوان؟ تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا سافر بينهما شوف المذهب سفر قصر يعني 80 كيلو خلاص انتهي التمتع. لكن إذا رجع إلى بلده، وهذا الذي عين الفتوى، سيرجع ثانية ويمر بالميقات، وإذا مر بالميقات لن يحرم إذا قيل إن التمتع باقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة وهو قد مر بالميقات يريد ماذا؟ يريد الحج. فعلى هذا ينقطع تمتعه ويصبح مفردا. يعني لو اعتمر في واحد اثنين من ذي الحجة ورجع للرياض جلس يوم يومين ثم رجع مر بالميقات، عندما مر بالميقات ماذا يريد؟ الحج. كيف يكون متمتع إذن؟ فقطع تمتعه بهذا الأمر. قد سمعت الشيخ بن باز مرة أفتى رجلا بأن عليه فدية لعدة سنوات كان يفعل هذا الفعل. نعم
أحسن الله إليكم.
لو رجع إلى بلد آخر الفقهاء رحمه الله يقول مسافة قصر خلاص، إذا رجع يجب عليه أن يحرم من جديد. معروف المتمتع ما يحرم يا أخوان، يحرم من مكة للحج، لكن إذا سافر على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى حتى إلى الطائف أو سفة قصر وجب عليه أن يحرم بالحج وانقطع تمتعه بها. لكن الذي عليه الفتوى أنه إذا رجع إلى بلده فقط، لكن لو راح لجدة مثلا ومن الرياض يقول ما انقطع التمتع. مع أنه والله يا أخوان إذا كان سيمر بميقات، يعني راح المدينة مثلا سيمر بميقات ويتجاوز الميقات وهو يريد الحج، لكن هو قيد بهذا. على كل حال مسألة الرجوع إلى بلده، إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه. نعم
أحسن الله إليكم.
يقول السائل ما حكم من تعمد ارتكاب المحظور أو ترك الواجب كترك الوداع ويرضى بالدم تعمدا إما لزحام أو لغيره؟
أخواني يتعمد، لا يجوز له أن يتعمد، هذه شعائر الله. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما إذا فعلها لحاجة فلا بأس، ومع ذلك عليه فدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن حجرة تجد شاة؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة من ذلك، وقد أذن له أن يحلق رأسه. فإذا تعمد ترك واجب جبر بالدم، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر أيضا. لازم يعني الدم لترك الواجب مقابل ترك الواجب، لكن تعمده بترك هذا الأمر لا شك يخشى عليه من الإثم. فمثل هذا الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، ولا يظن أن هذه الفدية مقابل هذا الأمر. لو كان الأمر كذلك لا قيل أنه مخير بين فعل الواجب وبين الدم. نعم لو كان مخيرا يفعل هذا وذاك لا إثم عليه. لكن إذا كان يفعله جبرا لهذا الأمر الذي حصل منه فهو يفعله عليه الدم مقابل ما ترك، ولكن يبقى عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه مما حصل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بالقول بأن السنة في شرب زمزم أن يشرب قائما؟
شرب قائما سنة أن يشرب الإنسان قاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقي. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من قربة في حديث أم كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنها وأرضاها. وثبت أن عليا أيضا كان يسكي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. زمزم على كل حال إذا كان الإنسان فيه فالمكان فيه، يعني قد يكون فيه مياه وقد يكون فيه كذا وكذا، ولكن هذا الفعل لا شك يصرف النهي عن التحريم إلى ماذا يا أخوان؟
كراهة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم فعل فعلا. بعضهم يحمل على الخصوصية ويقول هذا من الخصائص عليه الصلاة والسلام، ولكن الأقرب أنه إذا خالف فعله قوله عليه الصلاة والسلام فإن الفعل يصرف الأمر عن الوجوب إن كان أمرا إلى الندم، وإن كان نهيا فعن التحريم إلى الكراهة.
لكن يا شيخ القول بأن أن أن الشرب قائما سنة في إذا كان زمزم، هل يقال هذا يا شيخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائم.
ما أدري والله، لا أذكر في هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هذا هو الأصل. والنهي عام يشمل كل وقت.
أحسن الله إليكم.
الشرب قائم عليه الصلاة والسلام، هل يقال هذا يعني خاص ويخرج عن النهي؟ لكن هل يقال إن هذا مندوب بهذا الأمر بخاصة كونه فعله صلى الله عليه وسلم؟ لكن يقال فعله هذا مخالف لنهيه، والقاعدة في الفعل والنهي إذا حصل بينهم اختلاف لا يقال في الفعل المشروعية أو يدل على السنة، ولكن يقال يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. ولكن يقال لا بأس، هذا جائز أن يشرب قائما مطلقا في زمزم وفي غير زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. لكن السنة أن يشرب واقع، الأطباء يذكرون لهذا فوائد. وإذا كان شرب في غير زمزم قائم عليه الصلاة والسلام دل على أن النهي ليس يدل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال فليستقي الماء الذي شربه إذا كان قائم، لكن ما دام أنه شرب قائما وثبت أنه شرب قائما من زمزم ومن غير زمزم يدل على جواز هذا إن شاء الله. لكن أن نقول بالسنية وقد نهى ما يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. من نوى الأضحية وأمسك من شعره وأظفاره ثم قصد مكة حاجا ووصل الميقات، فهل يأخذ من أظفاره ويتنظف للإحرام أم يكتفي بالاغتسال؟
وكيف ناوي أن يضحي؟
من يضحي؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة: إذا أردت من ذلك الحجة وأرادكم إضافة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيء، هذا إذا كان سيضحي. فإذا وصل الميقات لا يأخذ من شعره، لكن إذا اعتمر هل يقصر؟ لابد يا أخي، لابد. التقصير يعتبر واجب من واجبات الحج ولا يترك من أجل أنه سوف يضحي. لكن ما يتعلق بأخذه من شعره ومن ظفره شيء، هذا من باب التنظيف نظافة. ثم هل يشرع أن يأخذ عند الإحرام من هذه؟ حديث أنس يا إخوان ليس في الإحرام، وقت لنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن لا يتركوا هذا أكثر من 40 يوما مطلقا. لكن إذا جاء عند الإحرام وكانوا في الماضي يا إخواني، إذا أحرموا، يعني تصور واحد أحرم من المدينة سيظل 8 أيام في الطريق ويبقى أياما حتى إلى أن يتحلل، سيبقى مدة يطول فيها الشعر ويطول فيها الظفر، فمن باب التنظيف يشرع له أن يفعل ذلك. لكن إذا كان لا يخشى طول شعره ولا ظفر، هل يقال يأخذ من ظفره ومن شعره؟ لا حاجة أن يأخذ منه ما دام أنه لن يحتاج إلى أخذه. ولهذا الشيخ حتى ذكر قال لأنه قد يحتاج إلى ذلك، فإذا كان يعلم أنه لم يحتاج إلى أن يأخذ من هذا شيئا فلا حاجة أن يأخذ منه، وإنما المقصود الاغتسال وهو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يعني أخذ من ظفره ولا من شعره عند الحرام شيئا، لكن يقال هذا عند الحاجة يؤخذ حتى لا يحتاج إليه، لأنه بعد الحرام سيصبح محظورا فيأخذ منه عند الحاجة فقط. أما إذا كان سيضحي لا يأخذ منه، ولكن لا بد أن يقصر من شعره إذا اعتمر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حج المسلم بكفالة الجمعيات والحملات الخيرية هل يسقط عنه الفريضة؟
نعم الحمد لله، إذا من حج ساعدوا على هذه الشعيرة، وإن كان يستطيع لو استغنى لكان خيرا، إذا كان يستطيع لو حج من ماله لا شك هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا، لكن الحج مع بعض أهل الخير فحجه صحيح إن شاء الله ولا شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ في عشر ذي الحجة أن يجمع الإنسان في صومه نية صيام كفارة اليمين وعشر ذي الحجة؟
نية ماذا؟ كفارة؟
كفارة اليمين وعشر ذي الحجة.
على كل حال إنه كفارة يمين فلا بأس، لكن هل يتداخل صيام الكفارة مع صيام العشر؟ هذه مسألة يا إخواني، ومسألة إذا كان الإنسان صوم واجب فهل يتطوع قبله؟ ويكثر السؤال عنها في مثل صيام عرفة، يسأل شخص نساء خاصة وأيام من رمضان فهل تصومها؟ فمن العلماء يفتي بأنه لا يصوم نفلا وعليه ماذا؟ فرض، أنه يمكن أن يؤدي نافلة ويترك الفريضة، هكذا يقال. ومن أهل العلماء يقول لا بأس أن يصوم، لا سيما إذا كان يوم ويومين، لأن عائشة تقول كان يكون عليه الصيام رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، وقال لا يمكن لعائشة طيلة السنة ألا تصوم يوم يومين، ثم هذا يوم فاضل ويوم يفوت، فلو صامه الإنسان يوم عرفة ويوم عاشوراء وقضى وقته موسع يمتد إلى دخول رمضان، لماذا يحجر عليه ويقال إما أن تقضي وإما ألا تصوم؟ فيقول إذا كنت لن أصوم هذا اليوم نفلا فالقضاء إلى شعبان، فمعنى لا صام قضاء ولا صام هذا اليوم، فلو صام اليوم واليومين أرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله. لكن بالنسبة لصيام الكفارة، أولا لا يجوز صيام الكفارة إلا إذا عجز عن الإطعام، إن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، التخيير إنما هو بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة في كفارة اليمين، وأما صيام فلا يجزي ولا يجوز إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة، ولو فرضنا أنه عاجز وجاءت العشر فهل يقال يصوم والكفارة واجبة عليه؟ وإذا صامها فهل تتداخل؟ يعني بعض العلم قال يصوم عرفة بنية القضاء ويحوز على أجلها، وتدخل هذه في هذه، هذا واجب وهذا مندوب ويحصل تداخل. على كل حال يبدأ بالصيام الواجب وهي عشرة أيام ويصوم ما بقي إن شاء الله تقربا إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا؟
نعم ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا ثلاثا، ورد في الحديث: إذا سأل الله العبد الجنة ثلاثا قالت الجنة يا ربي أدخله الجنة، وكذا إذا استعاذ من النار ثلاثا، فمعناه أنه يكرر الدعوة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيكرر الدعوة، لأن تكراره الدعوة يدل على حرص، وهذا من الاجتهاد في الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك ثمرة في اختلاف العلماء في تحديد أشهر الحج؟
يذكر بعض أهل العلم فيما يتعلق بالطواف، تأخير طواف زيارة، القول بأن ذو الحجة كاملا يقول يؤخر الطواف إلى نهاية الحجة، ولا ينبغي تأخيره عن ذي الحجة، مع أن ظاهر كلام الشيخ أنا طواف وكذا السعي لا وقت له، لكن لا ينبغي أن يؤخر عن ذي الحجة. وهذه يذكرونها ثمرة من الخلاف بين القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد المسلم أن يضحي ودخلت العشر من ذي الحجة وهو أمسك عن شعره وأظهاره، لكنه مر عليه 40 يوما لم يحلق، هل الأولى أن يحلق أم يتم؟
تحديدها بالـ40 هذا هو السنة، والأخذ لمن يضحي لا يجوز، يقول فلا يأخذ، وهذا نهي ولا صارف له عن التحريم، فلا يستبيح محظورا بفعل السنة، بل يؤخره إلى أن يذبح أضحيته.
أحسن الله إليكم. إحدى النساء نذرت أن تذبح ذبيحة على شفائها، فهل يجوز لها أن تجمع الأضحية والنذر؟ نذرت أن تذبح ذبيحة على شفائها، فهل يجوز لها أن تجمع الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة؟
أضحية ونذر، أولا صدقة المريض بذبح إخوان، هذه ينهى عنها العلماء رحمهم الله، يتصدق بمال أو شبه لا بأس. قد روي في حديث: دعوا مرضاكم الصدقة، وفيه ضعف، لكن كونه يذبح ذبيحة ويوزعها بين الناس أو توزع بين الناس لشفاء هذا المريض، هذه فيها إشكال يا إخوان. بعض الناس الحمد لله بلادنا بلاد توحيد، لكن لا نريد لهذه الأمور أن تبدأ تنتشر بيننا، ربما ذبحت في كثير من الجهات، لمن يا إخوان؟ ذبحناها للجن لا قوة إلا بالله، فبسبيل شفاء مرضه أو مريضه يقع في الشرك الأكبر، فلا ينبغي أن يعني يتصدق الإنسان بذبيحة لشفاء مريض، لكن لو نذرت أن إن شفيت نذرت أو نذر أن يذبح ذبيحة، مثل هذا النذر لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث مخرج صحيح نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به البخيل، يعني كان يقول إن شفيت ذبحت ولا ما ذبحت، لكن ندم أنه علقوا بالشفاء فهو نذر، فإذا شفي يذبح ذبيحة ويقسمها، لكن هل تجزي عنها الأضحية؟ لا، يعني ما لا تدخل فيها، لا تدخل فيها الأضحية، يذبحها تقربا إلى الله عز وجل، وهذه دين عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء عند الذبح أو النحر اللهم هذا منك ولك خاص للحجاج أم عام لجميع من كان يضحي؟
العموم يا أخوان، هذا العموم، النبي صلى الله عليه وسلم وجه أضحيته وسمى وكبر وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن أمة محمد، اللهم هذا منك ولك، فمنك تفضلا ولك تقربا، فيقولها في كل على كل أضحية، والواجب التسمية فقط، ومع ذلك التكبير هذا سنة أن يكبر، وكونه يسمي من هي له أيضا يسميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه عن محمد وآل محمد وأمة محمد، ولكن لو لم يسميه واكتفى بنية القلب فلا بأس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر ذي الحجة، وهل يشرع الاعتكاف في العشر؟
ما ورد أنه اعتكف عشر ذي الحجة، وإنما اعتكافه كان في رمضان. اعتكف في شوال سنة لما لم يعتكف في رمضان، يعني كالقضاء لاعتكافه في رمضان. وأما ذو الحجة فلم يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. وكونه لم يعتكف الإنسان، السنة يا أخوان الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. كون نقول اعتكفوا العشرة عشرة ذي الحجة ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، حكي لو إنسان اعتكف أي يوم من الأيام، أي يوم من أيام السنة، يوم أو شبهه، لكن ينبغي أن يكون الاعتكاف في رمضان لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي؟
كيف تقديمه؟
السؤال مبهم.
تقديمها، تقديمها يعني على يوم النحر. بالنسبة للسعي يجوز للقارن المفرد أن يكون مع طواف القدوم، أما بالنسبة لطواف الإفاضة فلا يكون إلا بعد الانصراف من مزدلفة، يعني ضعفة وغيرهم لو طاف الفجر مع الفجر بعد الفجر ما في بأس، وإلا فمحله يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى نحر وحلق وطاف، فلا يجوز أن يقدم يا إخوان، ولو طاف في يوم عرفة ولا في يوم ثمانية لا يصح طوافه ولا يجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح السعي لوحده بدون طواف؟ هل يصح السعي لوحده بدون طواف؟
يذكرون أن من شروط السعي أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف، إما طواف قدوم القارن المفرد، وإما طواف الزيارة بالنسبة للمتمتع أو القارن المفرد إذا لم يأتي قبل يوم العيد. أما أن يسعى فقط فلا يجزيه، لا بد أن يكون بعد الطواف. كلام فيما لو سعى قبل أن يطوف في الحج، مر بكم حديث أسامة بن شريك لما قال: افعل ولا حرج، وإن كان لا ينبغي أن يفعل هذا يا أخو. فالسنة في هديه وفعله صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد الطواف، أما إفراد السعي وحده فلا يجزي. نعم.
صلى الله إليك. يقول: هل يشرع استقبال القبلة حال الرمي؟
بالنسبة للرمي يعني كونه يرمي الجمار ويستقبل القبلة إن تيسر ذلك فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار ثم تقدم ودعا، ثم الثانية ثم أيضا دعا، لكن في كل أحواله يستقبل القبلة فهو أهون وأحسن له. فقه يقولون يجعل الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، قد يكون في هذا مشقة، فالأولى كونه يستقبل القبلة. بالنسبة للجمرات يرميها من كل اتجاه، جميع الاتجاهات، لكن بالنسبة ل يعني يستقبل القبلة يشرع له ذلك أو لا، والله أنا لا أذكر في هذا الشيء، ما أذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من ساق الهدي لا يصح له أن يحج متمتعا ومفردا ويلزمه الحج قارنا؟
المفرد لا بأس، لو ساق الهدي وحج مفردا فلا بأس، أما التمتع فإشكال. الفقهاء رحمهم الله في المذهب قالوا يكون متمتعا لكن لا يتحلل من إحرامه عقب العمرة، وهذا إشكال وهذا خلاف قاعدة التمتع. فإذا ساق الهدي فإما أن يكون قارنا أو مفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه الهدي فلا يحل من شيء حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله، فكيف يكون متمتعا؟ الفقهاء قالوا يمكن يكون متمتع يطوف ويسعى لكن لا يحل من شيء حرم عليه حتى ينحر هديه يوم النحر. ولكن لا ريب أنه لما ساق عليه السلام الهدي منعه هذا من الفسخ، والفسخ هو أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا، فكيف يكون إذن متمتعا ومع الهدي؟ وقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سوق الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللته. فالذي منعه من التمتع هو سوق الهدي، فكيف إذن يتمتع ويسوق الهدي؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس التقسيم إلى تكبير مطلق ومقيد ليس عليه دليل، وعليه يشرع التكبير من حيث دخول العشر سواء بعد الصلوات أو في كل حين؟
في أثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر بالنسبة للتكبير المقيد، ورد أثار تدل على أنهم كبروا عقب الصلوات في يوم بعد عرفة وإلى آخر أيام التشريق. لكن الكلام في المطلق والمقيد، الشيخ محمد رحمه الله يرى خلاف المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أن المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، والشيخ يراه مطلقان في كل هذه الأيام ومقيدا أيضا، ويستدل بقوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. لا شك يعني هذا قول جيد واستدلاله حسن، ولكن نسأل الله إعانه يا أخي. الله المستعان. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. في العشر والتي لا خلاف في أن التكبير فيها مطلق، قل أن تسمع التكبير، قل أن تسمع، نحرص على التكبير يا أخوان، احرصوا عليه بارك الله فيكم، وعلموا أهلكم وأولادكم، وعلموا الجهال. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فله مثل أجر من عملها دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع أن أقول لزائر المسجد النبوي بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الزائر: فلان يسلم عليك يا رسول الله؟
ما ورد هذا، ما ورد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الحمد لله. فحيثما كنت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتك. وإذا كان تبلغه صلاتك وسلامك فلا أنت بحاجة إلى أن توصي أحد، لا حاجة توصي. الحمد لله أنت بنفسك تقوم بهذا الأمر وأنت في مكانك. ولهذا أنكر علي بن حسين، سمعتم الحديث، رجل كان يأتي إلى فرجة قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: حديثك حديثا عن أبي عن جدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا قبوركم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أتيتم أو لم تأتوا. فإذا كنت ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تبلغه وأنت في مكانك فالحمد لله، لا حاجة أن تصي أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، هل السلام على أهل الديار مخصوص بدخول المقبرة أم بالمرور على المقابر أم كلاهما؟
إذا مر على المقابر، كان إذا مر عليه الصلاة والسلام على المقابر سلم عليه، وإذا دخل المقبرة دخل المقبرة ولم يسلم يسلم أيضا. لكن إذا سلم وهو مار حصل السلام عليهم جميعا، ولو دخل أيضا وسلم عندما يدخل يشرع أن يدعو لهم دعاء، والسلام من الدعاء يا أخواني. تلاحظون أن السلام الوارد فيه دعاء: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويدعو لهم: اللهم اغفر لأهل المقبرة جميعا، كما قال السلام: اللهم اغفر لأهل البقية جميعا. إذا دخل دعا، وإن لم يسلم عند دخوله فإنه يسلم، والأمر واسع لله الحمد.
الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله على التمام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى لقاءات علمية أخرى بمشيئة الله عز وجل. لا حرمنا الله هذه المجالس، ولا حرمنا الأخذ عن علمائنا، ولا حرمنا رؤية أمثالكم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير لأنفسنا ولأمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم يا إخوان، جزاكم الله خير وأثابكم. سبحانك اللهم وبحمدك.